الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الإشكال في هذا الشرط الذي نبحث عنه، وهو أن يكون العوض طلقا. حاصل الإشكال أن من ذكر هذا الشرط رتب عليه الفروع الثلاثة المتقدمة، وهي عدم جواز بيع الوقف والرهن وأم الولد. ليس هذا كان كلام المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد؟ هذا الكلام يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن القضية ينبغي أن تكون معكوسة. الإشكال الثاني أن الفروع لا تنحصر بثلاثة، بل ربما تتجاوز العشرين. صار واضح صورة البحث؟ خب، إذن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد رتبوا على اشتراط الطلق ماذا؟ فروع ثلاثة. يوجد إشكالان. إشكال الأول أن الأمر بالعكس، اشتراط الطلق ينشأ من الفروع، لأن الفروع تترتب على اشتراطه. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، الفروع لا تنحصر في ثلاث. هذا كل البحث. أما الإشكال الأول، هذه الصورة لأن نريد أن نوضح الإشكال الأول. أما الإشكال الأول فباعتبار أن هذا الشرط يعني أن يكون المالك مطلق العنان في نقله، غير محبوس عليه لأحد الحقوق، فالأصل إذن ما هو؟ أن لا يوجد حق عليك، فإذا لا يوجد فيكون العوض ماذا؟ طلقا. فأصل القضية إذن في وجود حق عليك أو عدم وجوده، لا أنه من اشتراط الطلقية تترتب عدم جواز البيع في موارد الحقوق الثلاثة. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الحقوق لا تنحصر في ثلاثة. يبدأ الماتن رحمة الله عليه في ذكر مجموعة من الحقوق يوصلها إلى ما يقرب من 18 أو من 18 حقا. التفتنا؟ يعني مضافا إلى هذه الثلاثة المجموع يكون قريب 18 حق. التفتنا؟ باعتقادي هذا عمدة البحث. خلينا هذه الحقوق نقرأها، كل حق يحتاج إلى شرح نشرحه. جيد، نبدأ من شروط العوضين. كونه طلقا، واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما. الفاضلان يطلق على المحقق والعلامة. في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا. على هذا الشرط ماذا فرعوا؟ وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا ما استثنيه. أما لو كان هناك مصلحة للموقوف عليهم أو أي شرط من الشروط التي ذكرت في الاستثناء، وعدم جواز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته. ما الفرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن يكون سابقا والإجازة تكون ماذا؟ لاحق. واضح الكلام؟ يعني لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته بعد البيع. بالنتيجة يكون كما تقدم البحث عن هذا في البيع الفضولي، مثلنا ببيع الرهن، فلو أجازه بعد بيعه يصح. ولا أم الولد إلا في المواضع المستثنات. والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك، بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ويكون مطلق العنان في ذلك. لكن هذا المعنى شروع في الإشكال الأول. ولكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، ويكون نقله ماضيا فيه. من أين ينشأ هذا الشرط؟ لعدم تعلق حق به مانع عن نقله. الحق مثل ماذا؟ كالوقف، كالرهن. بدون إذن ذي الحق فمرجعه إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا، وهذا مما لا محصل له. فالظاهر يعني لا محصل له أن هذا العنوان بنفسه ليس شرطا، وإنما هو مستفاد من الحقية. واضح الكلام؟ لأن الحقية تترتب على هذا الشرط. فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد، بل الشرط في الحقيقة ما هو؟ أن لا يكون عليه حق. لأن هذا يترتب على شرط آخر، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار ونحوهما. سوف يأتي ما المقصود من النذر والخيار. وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق. الشرط عدم وجود حق. واضح الكلام؟ مثل ماذا؟ كحق الوقف والرهن والنذر والأمور التي سوف تأتي. فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقل، أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم، أي مفهوم الطلق المنتزع، هو في الواقع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف، وليس تأسيسا لشرط ليكون ما بعده فروعا له.
بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس، لأن الفرع هو الأمر الانتزاعي لا منشأ الانتزاع، وعدم الحقوق المذكورة منشأ لانتزاع الطلقية، فلا تكون عدم الحقوق متفرعة عليه. واضح صار الإشكال؟ الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن الفروع لو سلمناها لا تنحصر في الثلاثة المذكورة، ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة. نعم البعض أضاف عنوان وقع محلا للاختلاف، مثل ماذا؟ يقول ثم عنونوا حق الجاني، هي في الواقع هذه العبارة عن ينبغي أن نقول حق المجني عليه. الآن لو أن عبدا جنى فيصبح للمجني عليه حق في رقبة العبد، لأن العبد في الحقيقة مال، الحر ليس مالا، أما العبد مال، فلا يكون العبد طلقا، فلا يجوز لمالكه أن يبيعه. واضح الكلام؟ هذا الحق اختلفوا فيه، فإذن المعروف بينهم أن القدر المتيقن كان ثلاثة. في الرابع موضع اختلاف سوف يأتي الآن، نأتي لك بثلاثة عشر حق. المهم يقول وظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة، وقد أنهاها بعض من عاصرناه المحقق التستري إلى أزيد من 20، فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر، الآن يأتي لنا بثلاثة عشر أتصور مورد، تعال من نعدها. المورد الأول ماذا؟ النذر المتعلق بالعين قبل البيع. مثلا قلت هكذا لله علي، لو نجح ابني في الامتحان أتصدق بهذا الكتاب، فهذا الكتاب تعلق به النذر قبل بيعه، ويصبح مثل أم الولد متشبث بالحرية، يصبح هذا كأنه لليتيم يصبح للفقير أشبه بأن يكون له حق فيه، فلا يجوز لك أن تبيعه. واضح المورد الأول؟ المورد الثاني والخيار المتعلق بالمبيع، يعني لا يجوز للمشتري بيع العين ما دام للبائع خيار فيها. ملتفت؟ أنا بعتك الشات أو بعتك هذا الكتاب واشترطت لنفس الخيار مدة ثلاثة أيام مثلا، سلمتك الكتاب، لا يجوز لك أنت أن تبيع الكتاب بعد، ليس خالص، ليس مطلق العنان، ليس طلقا، حتى ينتهي الخيار يجوز لك أن تبيعه. واضح الكلام؟ والخيار المتعلق بماذا؟ به بماذا؟ بالعين. المورد الثالث والارتداد. المورد الثالث ماذا؟ الارتداد. مين يشرح لنا هذا المورد؟ شنو المقصود بالارتداد؟ وكيف يكون مانعا؟ مقصود ارتداد العبد، الارتداد العبد مانع عن بيعه. والحلف على عدم بيعه، هذا شبيه النذر بعد، ما في داعي نكرر. وتعيين الهدي للذبح في حج الإفراد والقران، يسوق الحاج هديا، صحيح؟ ويتعين هذا الهدي بالإشعار والتقليد، إشعار والتقليد عبارة عن علامة يوضع في رقبة الشاة أو الجمل أو الأضحية شيئا، فبوضع هذا الشيء يعين للأضحية، فلم يبقى طلقا، تعين. التفتنا؟ إذا تعين فلا يجوز لك أن تبيعه. المورد السادس، واشتراط عتق العبد في عقد لازما. كيف هذه؟ من يشرح لنا هذه العبارة؟ أبيعك الدابة أو الدار بشرط أن تعتق عبدك. إيه شنو؟
هذا بعد صار متعلق بالعرف في عقد لازم.
يعني حينئذ العبد لا يجوز بيعه، ليس الدار. صحيح. فإذا هذه الجملة وهي قوله واشتراط عتق العبد في عقد لازمين، كما لو باع عبدا، سنغير المثال اللي أنت ذكرته، باع عبدا واشترط البائع على المشتري أن يعتقه، مثل كما في كثير من الأحيان يكون عندي عبد وهذا العبد معاملته جيدة، إنسان مؤمن أمين، وعدته أن أعتقه، لكن ظروف المالية لا تسمح لي أن أعتق هذا العبد، فغاية الخدمة التي أقدمها للعبد أبيع هذا العبد من متمكن وأشترط عليه ماذا؟ أن يعتقه. هذا الذي اشترى العبد لا يجوز له أن يبيع العبد. واضح المثال؟ لا يجوز له أن يبيع العبد، لأن هذا نوع من التشبث بالحرية، فلا يكون العوض مطلق، المالك بالنسبة إليه مطلق العنان، يعني شبيه النذر. واضح الكلام؟ هذا المورد كم؟ السادس. المورد السابع، والكتاب المشروط أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه. المورد السابع حاصله أن يقول المولى لعبده مثلا كاتبتك على عوضي كذا، المكاتبة تعرفون أنها على قسمين، مكاتبة مطلقة ومكاتبة مقيدة ومشروطة. مكاتبة المطلقة أن يتحرر من العبد بمقدار ما يؤدي، مثلا كتبته على 100 فأدى 50 فيتحرر ماذا؟ نصف العبد. ومرة مشروطة، لا، أصلا لا يتحرر منك شيء إلا إذا أديت تمام 100. واضح الكلام؟ طيب، هذا العبد الذي كتبته إن كانت الكتابة مشروطة فلا يجوز لي أن أبيعه، أدى أم لم يؤدي، لأنه بالكتابة تشبث بالحرية. هذه في أي كتابة؟ في الكتابة المشروطة. في الكتابة المطلقة لنفترض أدى النصف، فالنصف المتحرر لا يجوز لي أن أبيعه لعدم كونه مالا، لأن الحر ليس بمال، إنما وقع البحث كما تتذكرون في أول البيع في أي شيء، في عمل الحر لا في ذات الحر. الحر حتما ليس مالا. فإذا هنا لا نبحث عن شرط الطلق، لأن أصلا مالية ما فيه، هذا يختل شرط آخر. وبالنسبة للنصف المتبقي هذا يشترط، هذا يأتي فيه هذا الشرط، واضح؟ فلا يجوز بيعه لعدم كونه طلقا، واضح الكلام؟ لذا يقول: والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة، قيد لأي شيء؟ قيد للمطلقة. ليش؟ لأن المشروط أصلا لا يتحرر منه شيء إلا بعد تأدية تمام الكتاب، أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، أما بالنسبة لما تحرر فواضح أنه لا يجوز بيعه. ليش؟ لعدم كونه ماذا؟ مالا. حيث إن المولى ممنوع عن التصرف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء. المورد الثامن: والتدبير المعلق على موت غير المولى. شنو هذا التدبير؟ تدبير هو أن يقول المولى لعبده: أنت حر دبر وفاته. وهذه المشكلة الآن، تشوف الطلاب في اللمعة يحذفون مسائل العبيد والإماء، لكن تلاحظ في أبواب هي ليست للعبيد والإماء، تأتي أمثلة بأمور ترتبط بالعبيد والإماء، التفتنا، فلا يكون الطالب قد أخذ هذه الاصطلاحات. التدبير أن يقول: أنت حر دبر وفاتي، أي بعد وفاتي. هذا التدبير على نحوين: طارة يكون المعلق عليه موت المولى، يعني المالك، كان أقول لعبدي: أنت حر دبر وفاتي، هذا المعلق عليه من؟ ماذا؟ موت المولى. وأخرى أقول له: أنت حر بعد وفاة ابني. أنا المولى أقول له: أنت حر بعد وفاة ابني، أو بعد وفاة جاري. واحد يكره جارة مثلا فيريد هكذا أن يقول هذا: إذا جاري توفى سوف أعطيك، أنت حر بعد وفاة جاري. فالمعلق عليه موت غير المالك. فاشترط في التدبير أن يكون المعلق على أن يكون التدبير معلقا على موت من؟ غير المولى. طب ليه؟ لماذا لم يطلق حتى موت المولى؟ لأنه التدبير من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، مثله مثل الوعد، فيجوز لي أن أرجع عنه فأبيح. واضح الكلام؟ طبعا. أما الثاني وهو أن يكون المعلق، التدبير معلق على موت غير المولى، طبعا بناء على جواز ذلك، لأن المسألة في بحث العبيد والإماء المسألة خلافية، بعض قال لا هذا ليس من التدبير الجائز. لذا يقول: والتدبير المعلق على موت المولى بناء على جواز ذلك، فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه. التفت هنا، يريد أن يجيب عن إشكال: التدبير مطلقا من العقود الجائزة، إذا كان عقد جائز في كلا الموردين فلماذا يمنع؟ يقول هذا العقد الجائز فيما لو كان التدبير معلقا على موت المولى، ما دام المولى لم يمت يستطيع أن يبيعه، لأن بيعه له يكون قد تراجع عن العقد الجائز فيصح البيع. أما لو أن المولى علق التدبير على موت الجار، فصادف أن مات المولى قبل الجار، فانتقل العبد إلى من؟ إلى الورثة، فبموت المولى يصبح عقد التدبير يتحول من جائز إلى لازم، فلا يجوز للورثة أن يبيعوه. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه. المورد التاسع، ما أدري هذا الأخير واضح أو لا. مورد التاسع، وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله، بناء على منع الوارث من التصرف قبله. اتفق جيدا. المورد التاسع الذي يمنع عن البيع، كما لو أوصيت هذا الكتاب لفلان لزيد، أوصيت أنا بهذا الكتاب لزيد، فالموصى له من؟ زيد، والموصى به ما هو؟ الكتاب. قلت هذا الكتاب لزيد بعد موته، ولكن الموصى له لم يقل قبلت، لم يقل قبلت، فمات الموصي، مات الموصي، لا يجوز للورثة أن يبيعوا الكتاب. ليش قلنا قبل أن يقول قبلت؟ لأنه لو قال قبلت فمات الموصي الكتاب قهرا ينتقل إلى من؟ موصى له، فلا يجوز للورثة أن يبيعوه. ليش؟ لا لكونه طلقا، بل لكونه ليس ملكا لهم. واضح الكلام ليش اشترط هذا الشرط؟ هذا معنى إذن قول وتعلق وين؟ لا والتدبير وتعلق، هكذا نقرأ العبارة، لأن هي عاطف على النذر، النذر كان منصوبا في البداية. يقول وتعلق اسم ليس فعل، ليس لا تقرأها تعلق تعلق، لكن القاف ننصبها لكونها معطوفة على النذر، فذكر بعد الأربعة المذكورة النذر وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبول من؟ موصى له. طبعا بناء على منع الوارث من التصرف قبل القبول، هذا المورد كم؟ طبعا بناء على أنه هذه نعتقد بها. المورد العاشر، وتعلق حق الشفعة بالمال، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطال هذه التصرفات. شوف أنا وأنت شركاء في أرض، صحيح؟ فقام أحدنا وباع حصته، فيثبت للشريك الآخر ماذا؟ ماذا يثبت؟ حق الشفعة. فكل تصرف من قبل المشتري الذي ملك حصة شريكي سوف يعلق على عدم أخذي بالشفعة. لو أخذت بالشفعة هذه التصرفات ماذا يحصل بها؟ تصرفات المشتري تبطل. واضح الكلام؟ فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك. المالك أي مالك؟ يعني المشتري في المثال. فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطال تلك التصرفات. واضح الكلام؟ يعني مثلا لنفترض هذه أرض، أنا أملك القطعة الجنوبية، أنت تملك القطعة الشمالية، جنابك بعت القطعة الشمالية التي هي ملكك، بعتها لمشتري، هذا البيع صحيح لكنه معلق على ماذا؟ على عدم أخذ الشريك بالشفعة. طيب هذا الذي اشترى الأرض الشمالية لا يجوز له أن يبيعها، لو باعها وأنا أخذت بالشفعة يبطل هذا التصرف. المورد كم؟ 11. وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلة فوطأها فأتت بالولد. نعرف في محله أنه لو أن الإنسان اشترى أمة وكانت حبلة، كانت حامل، فلا يحل له أن يطأ هذه الأمة الحامل إلا بعد مضي 4 أشهر. واضح هذا الحكم؟ وإذا وطأها بعد ذلك، يعني بعد مضي كم؟ 4 أشهر، أفتى المشهور بوجوب العزل، يجب أن يعزل عنها. فلو وطأها قبل 4 أو بعد 4 ولم يعزل، ملتفت جيدا للبحث، إما وطأها قبل 4 ولا يحل له، أو وطأها بعد 4 ولكنه لم يعزل، فإنه حينئذ لا يحل له بيع الأمة لأنه قد غذى الولد بنطفته. واضح الكلام؟ ولا يحل له بيع لا الولد ولا الأم. أما الأم أم عفوا أما الولد فلأنه قد غذاه بنطفته فأصبح كأنه ماذا؟ ابن له. ولا يصح بيع الأم، ليش؟ لأنها أصبحت كأم الولد. واضح هذا المورد؟ يقول وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلة فوطأها فأتت بالولد بناء على عدم جواز بيعها طبعا بناء على عدم جواز بيعها. أما من يخالف لا يعد هذا المورد من هذه الموارد. صار واضح العبارة. ها مورد الثاني عشر: وكونه مملوكا ولد من حر شريك في أمة حال الوطن. شريك في أمه، عفوا، شريك في أمه حال الوطء، فإنه مملوك للشريك غير الواطئ. توضيح هذا المورد: فيما لو كان المبيع مملوكا لكن والده حر، والد المملوك حر، هذا المملوك ولد من أمة مشتركة بين والده وشخص آخر، واضح هذا الكلام؟ مثلا لنفترض هذه أمة زيد وعمر شريكان فيها، في حكم في هذا المورد أنه لا يجوز لأحدهما أن يطأ إلا بإذن الآخر. لنفترض أن أحدهما وطأ هذه الجارية فأولدت، هذا الولد لأمة مشتركة بين أبيه وشخص آخر. فلا يجوز حينئذ أن يباع الولد إلا بعد تقويمه وأخذ قيمته من الشريك الآخر. تدري ليش؟ لأني أنا بوطئي لهذه الأمة فوت على شريك، لأن أصبحت أم ولد، ففوت على شريكي، فيقال حينئذ هذا ما فوته أقوم الولد وأدفع القيمة لمن؟ للشريك، حينئذ يجوز بيع الولد. من الشريك، من الشريك الآخر. بل بالنسبة للأب نعم. يقول وين العبارة: وكونه مملوكا ولد من حر شريك في أمه حال الوطء، فإنه مملوك له، أي للشريك غير الواطئ، لأبيه ليس مملوكا، مملوك للشريك غير الواطئ، لكن هذا الشريك غير الواطئ ليس له التصرف فيه، إلا لا يصح له أن يبيعه لأنه متشبث بالحرية. بالنسبة للواطئ هو ولد له فلا يمكن أن يبيعه. ما يمكن أن يفعله الشريك غير الواطئ أن يقوم هذا الولد ويأخذ قيمته. التفت، هذا الولد بالنسبة للأب لا يجوز بيعه، واضح، لأنه ولد حر، لكن بالنسبة لغير الواطئ وليس أبا له، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يبيعه لأنه من جهة شريكه متشبث بالحرية. غاية ما يمكن أن يفعل ماذا؟ غاية ما يمكن أن يفعل أن يقوم ويأخذ قيمة الولد. واضح هذا الكلام؟ الشريك يأخذ القيمة لكن ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته. المورد كم؟ الثالث عشر: وتعارض السبب الممّلك والمزيل للملك كما لو قهر حربي أباه. تعارض السبب المملك المزيل للملك كما لو قهر حربي أباه. توضيح ذلك شوي، هذه باعتبار في سبب تحتاج إلى توضيح أكثر، نؤجلها ليوم غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.